من أي وقت مضى، وازدادت قدراتها مقارنة بالماضي. نظم حرس الثورة الإسلامية معرضا خاصا استعرض فيه أحدث إنجازات القوة الجوفضائية من منظومات الصواريخ الدقيقة والدفاعات الجوية المتطورة إلى أحدث تقنيات المسيرات والقدرات الفضائية، في مشهد يعكس حجم تطور المتسارع في البنية العسكرية الإيرانية وتنامي جاهزيتها العملياتية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في الواحة الوطنية الجوفضائية في العاصمة طهران، حرس الثورة الإسلامية يعرض جزءا من ترسانته الجوفضائية منذ بداية تأسيسها إلى اليوم. المعرض صورة مصغرة عن القدرات الجوفضائية الإيرانية في 5 مجالات مختلفة، هي الصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات الجوية والدفاع الجوي والفضاء.
لدينا صواريخ وطائرات مسيرة أفضل وأكثر دقة وذات جودة أعلى من تلك المعروضة. لقد عرضنا في المعرض بعضا من أحدث إنجازاتنا، وهناك إنجازات لم نكشف عنها بعد لاستخدامها في الوقت المناسب كعنصر مفاجأة.
المعرض ترتاده كل شرائح المجتمع والفئات العمرية لمشاهدة ما صنعته السواعد الإيرانية، خاصة تلك التي دكت كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، منها صاروخ عماد.
رأيت تصوير الجو فضائي، ورأينا كيف من خلال عمليات الوعد الصادق الأول والثاني أن قوتنا الصاروخية حطمت شوكة العدو. ما رأيته يستحق أن يصبح فيلما وثائقيا.
جئت إلى المعرض لأرى قوة بلادي وإنجازات شبابنا. عند رؤيتي لهذه الصواريخ أشعر بسعادة وأمان أكبر، وأفتخر بوطني لامتلاكه مثل هذه الإنجازات.
المعرض يسرد قصة التطور الإيراني في مجال المسيرات الطويلة المدى والقصيرة المدى، من مهاجر إلى شاهد 136، والترسانة الصاروخية والأقمار الصناعية ومنصات إطلاقها. في قسم آخر من المعرض عرض حرس الثورة الإسلامية الرادارات والمنظومات الدفاعية، إضافة إلى مراكز سيطرة القيادة والحرب الإلكترونية، كما خصص جناح لعرض الطائرات المسيرة التي غنمتها إيران، منها هيرمس والطائرة الأمريكية RQ-170 التي أعيد بناؤها بمقاسات مختلفة، وكذلك أجزاء من مسيرة إسرائيلية سقطت في العدوان الأخير على إيران. وفي المعرض عند مشاهدة الإنجازات الجوفضائية أنسب عبارة هي: الصورة أبلغ من أي كلام.
أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه رصد وفكك شبكة تخريبية داخل إيران تعمل تحت قيادة أجهزة التجسس الأمريكي والإسرائيلية، وذلك بعد عدة مراحل من الرصد والسيطرة الاستخبارية. وذكر بيان للاستخبارات حرس الثورة أن الكيان الإسرائيلي حول سياسته ومخططاته نحو زعزعة الأمن العام بعد فشله في حرب 12 يوماً، مشيرا إلى أن هذا الكيان شكل شبكة من العناصر بهدف الإخلال بالأمن في النصف الثاني من خريف هذا العام. وأضاف البيان أن العملية نفذت بشكل منسق في عدد من المحافظات، حيث تم استهداف شبكة العميلة وألقي القبض على أعضائها. إلى العراق، حيث أغلقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة 6 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي. وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات البرلمانية منذ الساعة 7 من صباح اليوم بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، الذين يحق لهم التصويت لاختيار 329 نائبا في مجلس النواب. وبعد الإدلاء بصوته في بغداد، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن الانتخابات تجرى بأجواء آمنة ومستقرة، مشددا على الاهتمام الكبير للحكومة العراقية بالتداول السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات بموعدها. الإعلامي العراقي معتز العبودي يضعنا في صورة المشهد الذي أعقب إغلاق صناديق الاقتراع في أحد مراكز التصويت بمحافظة كربلاء المقدسة.
أغلقت المراكز الانتخابية في محافظة كربلاء وفي عموم المحافظات العراقية الأخرى، وبدأت المفوضية المستقلة للانتخابات وبالتحديد في محطات الاقتراع بدأت أجهزة التحقق بطباعة الأشرطة الخاصة التي تحمل الباركود، وكذلك صناديق الاقتراع بدأت تطبع أيضا الأشرطة الإلكترونية الخاصة بالأصوات التي سوف تسلم وتعلق في باب كل محطة وتعرض على وكلاء الكيانات السياسية. نستطيع أن نقول أن العملية الانتخابية في محافظة كربلاء جرت بشكل جيد وبشكل ناجح، لم تسجل أي خروقات انتخابية وكذلك أي مشاكل فنية لم تواجه إلى الآن عمل المفوضية المستقلة للانتخابات. الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للعملية الانتخابية ما زالت مستمرة إلى نهاية عملية العد والفرز ونقل صناديق الاقتراع إلى العاصمة العراقية بغداد، وكذلك يعني سوف تسلم هذه القوائم أو الأشرطة الإلكترونية التي تم طباعتها إلى وكلاء الكيانات السياسية للإطلاع عليها ولتوثيقها. كذلك أيضا الآن مراقبي الكيانات السياسية يتواجدون للإطلاع على نتائج والأشرطة وسير عملية غلق هذه الصناديق، صناديق الاقتراع في هذا المركز الانتخابي، وهو واحد من 249 مركز انتخابي آخر موزعة في عموم محافظة كربلاء. نستطيع أن نقول الآن الكل ينتظر النتائج الأولية ونسب المشاركة في الانتخابات. كانت مفوضية الانتخابات أعلنت ظهيرة هذا اليوم في تقرير المنتصف أن نسبة المشاركة في محافظة كربلاء بلغت 19%. نتوقع أن يكون هناك زيادة بنسبة المشاركة، لا سيما نحن نتواجد في هذا المركز منذ الساعة 7 صباحا إلى الساعة 6 مساء إلى الآن، حيث أغلقت هذه الصناديق وهذه المحطات الانتخابية. شاهدنا في الساعتين الأخيرتين كان هناك توافد أعداد بشكل كبير وبشكل ملحوظ على المراكز الانتخابية سواء في هذا المركز أو في المراكز الأخرى الموزعة في عموم محافظة كربلاء.
إلى باكستان، حيث سقط العشرات من القتلى والجرحى في انفجار بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، ووصف وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الانفجار بأنه عملية انتحارية أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل، مشيرا إلى أن انتحاريا حاول دخول مبنى المحكمة سيرا على الأقدام لكنه فجر العبوة الناسفة في الخارج بالقرب من سيارة للشرطة. من جهة أخرى، أحبطت القوات الأمنية الباكستانية محاولة اقتحام لكلية عسكرية في شمال غرب البلاد. إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة ستواصل مسيرتها في مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان، وهي لن تتنازل عن سلاحها. وقال الشيخ قاسم أن أمريكا وعبر اليد الإسرائيلية تسعى لإنهاء قدرة لبنان المقاوم وتسليح الجيش لمواجهة حزب الله، معتبرا أن الهدف من هذا المسار هو إعدام القوة والقدرة العسكرية في كل لبنان لتبقى إسرائيل من دون رادع. وأضاف: نحن رابحون بوجود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني لأنهم أبناؤنا، محذرا من أن إذا كان الجنوب نازفا فالنسف سيطال كل لبنان. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال الاحتفال المركزي الذي أقامه حزب الله في يوم الشهيد تحت شعار عندما نستشهد ننتصر.
الاتفاق المعقود في 27/11/2024 هو حصرا لجنوب نهر الليطاني، وعلى إسرائيل الانسحاب وإيقاف العدوان وإطلاق سراح الأسرى، ولا توجد مشكلة على أمن المستوطنات، والدولة اللبنانية هي التي تتحمل مسؤولية من خلال حكومتها وأجهزتها أن تنفذ إخراج إسرائيل بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، ويجب أن يفكروا بإبداع لتطبيق هذا الاتفاق من الجهة الأخرى لأن لبنان نفذه مع مقاومته وشعبه. الجنوب مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة والشعب والمقاومة، ولن يستقر لبنان مع استمرار عدوان إسرائيل وضغط أمريكا. وإذا كان الجنوب نازفاً فالنزف سيطال كل لبنان بسبب أمريكا وإسرائيل. لا استبدال للاتفاق ولا تبرئ الذمة للعدو الإسرائيلي باتفاق آخر، لأنه بس نروح لاتفاق آخر يعني معنى ذلك أنه كل شيء صار خلص، ما عاد عفينا عنهم، وكل شيء اعتداءات عملوه مش الحال، وحيفوتوا على شروط جديدة وترتيبات جديدة. لا، يجب تنفيذ الاتفاق، وهذا أساس. بعد تنفيذ الاتفاق كل السبل مفتوحة لنقاش داخلي بين اللبنانيين بإيجابية وتعاون على قاعدة قوة لبنان واستقلاله وسيادته، لا علاقة لأحد بما يتفق عليه اللبنانيون. استمرار العدوان على هذه الشاكلة بالقتل والتدمير لا يمكن أن يستمر، ولكل شيء حد. أنا ما رح أحكي أكثر من هيك. نحن أمام خطر وجودي حقيقي، ولذلك من حقنا أن نفعل كل شيء في مواجهة هذا الخطر الوجودي. لن نستسلم، لن نترك مستقبل أجيالنا للمستكبرين والمجرمين والعابثين والعملاء. لن نتخلى عن سلاحنا الذي يعطينا هذه العزيمة وهذه القوة.
تسللت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة عيترون جنوبية لبنان وعمدت إلى تفجير منازل بادعاء أنها بنية تحتية لحزب الله، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة من جيش الاحتلال تسللت فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير 4 منازل، كما أفادت بأن مسيرة معادية ألقت قنبلة على بلدة الظهيرة. وكانت مناطق في جنوب وشرق لبنان قد شهدت أمس سلسلة غارات نفذتها الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية. إلى غزة، حيث تواصل قوات جيش الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف لمنازل سكنية، خصوصا في مناطق شرقية خان يونس وجبلية ورفح. وشهدت مناطق شرقية خان يونس قصفا مكثفا بالطائرات المسيرة والمدفعية، رافقته انفجارات ضخمة هزت أنحاء القطاع، فيما فتحت آليات العسكرية إسرائيلية نيرانها تجاه مخيم البريج والمناطق الشرقية لخان يونس وغزة. على الصعيد الإنساني، أكدت الأمم المتحدة أن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ما زال يواجه عراقيل كبيرة رغم مرور أكثر من شهر على سريان وقف إطلاق النار. ونبقى في غزة، حيث كشف الإعلام العبري أن واشنطن تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة قرب حدود القطاع في إطار ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القاعدة ستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود. تفاصيل أوفى تأتيكم في سياق التقرير التالي.
واشنطن تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غزة، هذا هو العنوان الرئيس الذي تناولته الصحف الإسرائيلية، لكن ما خفي في التفاصيل يبدو أخطر وأعمق. فهل الغرض منها سيكون لدعم وقف إطلاق النار في القطاع كما أشير إليه في الصحف، أم مقدمة لاحتلال جديد برعاية دولية؟ صحيفة يدعو طحرنوت كشفت أن المخطط الأمريكي يقضي بأن تستوعب هذه القاعدة المزمع إنشاؤها قرب حدود غزة آلاف الجنود بتكلفة ستصل إلى $500 مليار. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن هذه المنشأة العسكرية يمكن أن تستخدمها القوات الدولية التي يفترض أن تنتشر في غزة، مشيرة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة عمل الأمريكيون على دفع هذه المسألة إلى الأمام مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأوا بدراسة مواقع محتملة في قطاع غزة. ولكن مصادر أمنية إسرائيلية أبدت تحفظا حول أهمية إنشاء هذه القاعدة بحسب موقع شوموريم، موضحة أن ذلك يدل على مدى إصرار الأمريكيين على التدخل في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبينما تتكشف المخططات الأمريكية والإسرائيلية حول غزة تباعاً، يحاول الأمريكي ضبط الإيقاع على يد مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اللذين وصلا إلى تل أبيب مؤخراً، في حين ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لنحو 200 من مقاتلي حماس في رفح. بينما نفى ديوان نتنياهو ما جاء على لسان زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بأن نتنياهو تعهد للأمريكيين بالسماح لمقاتلي القسام العالقين في أنفاق رفح بمغادرتها. وبينما لا يزال الغموض يكتنف مصير مقاتلي القسام في رفح، أكدت الأخيرة أن عناصرها في رفح لن يستسلموا، داعية الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته المتكررة وانسحاب جيشه وفق الخط المؤقت المتفق عليه في المرحلة الأولى ومنع أي تجاوز ميداني.
إلى السودان، حيث أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون المرأة أن النساء الفارات من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية أبلغن عن عمليات قتل واغتصاب ممنهج واختفاء الأطفالهن بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وتواجه نحو 11 مليون امرأة وفتاة انعدام الأمن الغذائي الحاد في دارفور التي ضربتها المجاعة، كما تحدثت تقارير ميدانية من دارفور عن نساء يبحثن عن أوراق الشجر والتوت البري لغيها وتحويلها إلى حساء. نهاية الحصاد، تذكير من العناوين. بزشكيان يحذر من محاولات الأعداء إشعال التوترات الاجتماعية داخل إيران. إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام في انتخابات العراق. الشيخ قاسم يقول إن حزب الله لم يتخلى عن سلاحه وسيواصل مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ضوء المشهد المعقد على مستوى المنطقة، تتفرع أسئلتنا اليوم إلى ثلاثة محاور أساسية، تساؤلات تحاول مقاربة المشهد من زواياه كافة، الميدانية والسياسية والدبلوماسية. إلى أين يتجه تصعيد الاحتلال في الجنوب اللبناني اليوم؟ هل تنجح الضغوط الأمريكية بفرض شروط التفاوض على لبنان؟ ما مستقبل غزة بين الواقع الميداني والمشاريع السياسية؟ محاور ثلاثة نفتح من خلالها نافذة على المشهد الإقليمي بكل تعقيداته، نتابع تفاصيلها وتحولاتها في برنامج فلسطين اليوم. حروب الميدان والسياسة من جنوب لبنان إلى غزة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. ما زالت المنطقة تراوح مكانها في دائرة التصعيد، ففي الجنوب اللبناني يواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي اللبنانية مستهدفا الحاضنة الشعبية للمقاومة في محاولة للنيل من صمودها.
وفي المقابل تمضي الإدارة الأمريكية في سياسة الضغوط القصوى على مختلف المستويات دبلوماسية وأمنية وعسكرية ومالية وحتى اقتصادية، كل ذلك في إطار حرب مستمرة على المقاومة ولبنان بهدف إضعافهما وفرض التفاوض المباشر مع العدو وفق شروط سياسية وأمنية واقتصادية محددة سلفاً. الزيارات المتتالية للوفود الأمريكية سواء الدبلوماسية منها أو المالية تكشف بوضوح حجم التدخل الأمريكي الفاضح في الشؤون اللبنانية الداخلية، تدخل يطال السيادة ويمتد إلى محاولة فرض الإملاءات على القرار الوطني. أما في المقلب الفلسطيني فالمشهد لا يبدو أفضل حالا. زيارة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف فيتكوف تؤكد تعثر ما كانت تطمح إليه الإدارة الأمريكية، وتحديدا الخطة التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب والمعروفة بخطة غزة. العواصم تسارع إلى إعلان الدعم لإعادة الإعمار وإنشاء قوة استقرار دولية، لكن آلية تحقيق ما يسمى بالاستقرار الدائم لا تزال معلقة في فراغ تنفيذي، رغم اتفاق واشنطن وتل أبيب وعدد من الدول الخليجية الكبرى على هذا الهدف. أما مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن فمهما بدا طموحا في عناوينه إلا أنه لا يتجاوز الإيحاء بالتقدم من دون أن يقدم أي إجابة حقيقية على العقد الجوهرية، وبمعنى آخر يشرعن الغابة ويتهرب من الوسيلة، يشرعن الغاية ويتهرب من الوسيلة. وفي نهاية المشهد تبقى الحقيقة الميدانية هي الأوضح والأقوى. تل أبيب حصلت عمليا على نحو 50% من مساحة القطاع، إما بسيطرة مباشرة أو بسيطرة بالنيران عن بعد، في حين لا تزال حركة حماس تمسك بما تبقى. قد تحدث المفاوضات بعض التغييرات في هذا التوازن هنا أو هناك، لكن ما لم تحققه تل أبيب عبر الحرب أي تفكيك البنية العسكرية للمقاومة من الصعب جدا تخيل حصولها عليه عبر المسارات السياسية مهما كانت الجهة الوسيطة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
ويتكوف وكوشنر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبعوثا البيت الأبيض إلى نتنياهو في مهمة مزدوجة ومتضاربة، الحفاظ على استمرار انتهاكات كيان العدو الإسرائيلي بوصفها ضرورة، والحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار في غزة ومنعها من الانهيار. إعلام العدو الإسرائيلي والدبلوماسية الأمريكية يصدران قضية مقاتلي حماس في رفح والمناطق التي تسيطر عليها عصابات العدو الإسرائيلي باعتبارها ملفا للتباحث. وبعيد لقاء كوشنر ويتكوف ونتنياهو، قالت المتحدث باسم حكومة كيان العدو الإسرائيلي أن أي تطورات بشأن مقاتلي حماس ستتخذ بالتعاون مع ترامب. ذلك ما يريد نتنياهو أن يظهره للقول أن المستجدات في غزة إسرائيلية أمريكية، وسط حديث عن مباحثات تسمح لخروج المقاتلين من المنطقة المحاصرة إلى غزة. يضغط العدو الإسرائيلي بالحصول على مكسب لم يحصل عليه طوال عامين يتعلق بمشهد استسلام للمقاتلين وتسليم السلاح. أكدت القسام أن ذلك لن يحصل، وأن مسألتي الاستسلام والخروج مع تسليم السلاح لن تتم. داخليا تحاول حكومة كيان العدو الإسرائيلي ومكتب مجرم الحرب نتنياهو توظيف لقاء كوشنر ويتكوف كجزء من استمرار تحقيق أهداف الحرب كما يطلق عليها، خروج حماس من المشهد العسكري وخلو غزة من السلاح والتهديد. ذلك كان ولا يزال جانبا دعائيا دفعه حماس من وقت مبكر إلى حلقة فلسطينية فلسطينية. الوسيط العربي والإسلامي والغائب الدائم في تداولات ندية على هذا النحو، غياب يضطر حماس والمقاومة الفلسطينية إلى الخروج الدوري لحث الدول الوسيطة للاستيقاظ. ما يقوم به العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي يتجاوز الدور السوري والهامشي الذي أعطي لتلك الدول، وكأن الحال يقول تمسكوا بالهامشي في أقل الأحوال.
نعم، شكرا للزميل حسين سباعي. وللمزيد من تسليط الضوء نرحب بالدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
الله يسلمك دكتور. ما العوامل التي دفعت المنطقة إلى هذا المستوى من التصعيد؟ وهل ما يجري في الجنوب اللبناني هو مقدمة لحرب أوسع أم مجرد رسائل متبادلة؟
الموضوع واضح، أمريكا تريد السيطرة على المنطقة بشتى الوسائل، يعني وهي تضرب بعرض الحائط، هي والكيان الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل القوانين التي تصدر عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وعليه فإن ما نراه هو تحصيل حاصل، وهو يعني عادة هذا يجب أن يعني نتوقعه من العدو الإسرائيلي ومن الإدارة الأمريكية، خاصة بوجود رجل مثل ترامب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، رجل متهور، رجل يقول نقيضه بعد ساعات. فمن الطبيعي عندما يحكم هكذا رجل الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية القوى الأقوى على مستوى العالم، فيجب أن نرى أزمات على مستوى كل العالم، وهذا ما نراه يعني.
طيب، إلى أي مدى تستطيع المقاومة الحفاظ على توازن الردع في مواجهة الضغوط العسكرية والإعلامية والسياسية والمتزايدة؟ طبعا
أولا لنقل شيء، أن المقاومة هي إرادة، وهي إرادة للشعب، وهي حرب إرادات بالنتيجة، هي ليست حرب صواريخ ولا حرب طائرات. الطائرات تفعل فعلها، المصاريرات تفعل فعلها، الغارات تفعل فعلها، ولكن يعني النتيجة هي حرب الإرادة. هذا الشعب هل هو يريد أن يقاوم؟ هل سيتمسك بالمقاومة؟ هل مجتمع المقاومة سيبقى على تمسكه بها أو لا؟ وهذا الأمر يعني واضح للعيان أن المقاومة باقية، ولا أحد يستطيع القبض على المقاومة مهما قاموا من أي أفعال ومهما قاموا بأي أمور. الآن نجد ما يعني مبعوث الخزانة الأمريكية الآن هو موجود هنا، يعني الوفد الخزانة الأمريكية،
نعم،
أصل المدير الأول لمكافحة الإرهاب،
نعم،
كما يقولون في مجلس الأمن القومي الدكتور سيباستيان غوركا هو يترأس هذا الوفد، وموجود الآن في لبنان. يجي يريدون حصار المقاومة بشتى الوسائل، بالوسائل المادية، وسائل الترهيب، وسائل القتل، التدمير وما إلى ذلك. ولكن هذه الأمور يعني لو انتصروا في هذه الحرب لما كانوا يقومون الآن بهذه الأعمال، ولا مقامت ولا كنا سنرى مبعوثين يأتون ليلا نهارا إلى لبنان لوضع حل لشرف لبنان ولفخر لبنان، وهو سلاح المقاومة. هذه الأمور يعني هم يجيبون عليها من حيث لا يدرون. عندما يقومون على المقاومة في لبنان، المبعوثين الذين يأتون باستمرار إلى لبنان، وخاصة المبعوث هذا الخزانة الأمريكية، نعرف بأن المقاومة ما زالت موجودة وهي قوية وهي لم تنكسر، أصيبت بجراح، أصيبت خسائر كثيرة، نعم نعترف هذه حرب يعني والحرب سجال، ولكن المقاومة هي مستمرة في الإرادة بين الشعب في مجتمع المقاومة وما إلى ذلك. ولا نريد أن نتكلم عن تعافي المقاومة وما إلى ذلك، هذا شأن خاص بالمقاومة، هذا شأن شبه سري، ما للمقاومة وللمقاومة لا يجب التحدث به لا عبر الإعلام ولا عبر التصريحات.
طيب، هل تمثل سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية استمرارا لنهج قديم، أم أنها جزء من استراتيجية جديدة لإعادة رسم ميزان القوى في المنطقة؟
إن يعني الآن مع أفكار ترامب التوسعية والأفكار السيطرة التي يقوم فيها بها الرئيس الأمريكي، نرى بأن الأمور لها أخذت منحى ثاني. يعني عندما كنا بعهد بايدن مثلا، نرى الأمور قد اختلفت تماما. يعني نحن الآن في عهد، يعني كنا في عهد كاوبوي عندما كان بايدن، ولكن الآن أصبحنا في عهد يعني بلطجة، وصفر إذا صح التعبير، صفر كاوبوي يعني. الآن البلطجة ازدادت، الكذب ازداد، النفاق ازداد. يدعي ترامب بأنه حل 7 أو 8 حروب في العالم، ولكن هو لم يحل أي مشكلة، بالعكس هو وراء كل هذه الحروب، وخاصة الحرب التي شنت على لبنان أو الحرب التي شنت على غزة. الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت خلفها، الإدارة الأمريكية كانت خلفها. الآن دونالد ترامب يقف يعني وجها لوجه في وجه المقاومة، وكل ما نراه يعني من حصار للمقاومة تقف وراءه الإدارة الأمريكية من دون شك.
طيب كيف ينعكس برأيكم التدخل الأمريكي المباشر عبر وفود دبلوماسية ومالية على القرار السياسي اللبناني وعلى السيادة الوطنية؟
للأسف يعني أنت تتكلم عن شيء غير موجود للأسف. أنا أقولها وأقول لك للأسف، وعليكم السلام، للأسف أقول لك بأن هذا الأمر غير موجود. يعني تتكلم عن السيادة اللبنانية، نعم السيادة اللبنانية موجودة في قاموس المقاومة، في قاموس أهل الجنوب، في قاموس القرى الحدودية موجود، ولكن هل هو موجود فعلا عند الحكومة اللبنانية؟ يعني بالأمس قام الاحتلال بتدمير 4 منازل في عيطرون، منذ فترة دخل بليدة وقتل موظفين، منذ أسبوع دخل إلى بلدة العديسي وفجر الحسينية، وهذه المنطقة تقع تحت سيطرة 10,000 جندي من الجيش اللبناني و10,000 جندي من الأمم المتحدة اليونيفيل. يعني 20,000 جندي موجودين في هذا الشريط الحدودي، ولكن عندما يدخل 5 أو 10 جنود إسرائيليين ترى لا أحد يستطيع أن حتى يتدخل أو يتحرش بهم أو يوقفهم. بينما إذا أردنا إذا هناك شبه حركة لمقاوم أو هناك سلاح خردة للمقاومة موجود في مكان ما، ترى الأمم المتحدة والحكومة اللبنية تتحرك وتبدأ التصريح بسلاح المقاومة ونزع سلاح المقاومة إلى ذلك. يعني الحكومة هي ليست في هذا الوارد، الحكومة في مكان آخر. الحكومة للأسف هي لنقل هي تنفذ السياسة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، ولكنها من المؤكد بأنها لن تنجح في هذا الأمر.
طيب في المقلب الفلسطيني، يعني لو أردنا أن نتحدث، ما حقيقة التعثر الذي تواجهه الخطة الأمريكية بشأن غزة؟ ما دور كوشنر وويتكوف في تحريك هذا الملف؟
ان هذا الان هناك بعض الاخفاقات حدثت في المرحله الثانيه من تنفيذ اتفاق غزه، يعني الكل يعلم هذا. يعني هناك مساله 200 مقاوم من حماس الذين سيخرجون من الانفاق، وهناك يعني حتى مشكله داخل الكيان الصهيوني بين يعني رفض نتنياهو وبعض المعارضة أن يخرجوا أحياء ويجب قتلهم وما إلى ذلك. يعني هناك أزمة جديدة في رفح، يعني هي أطلق سراح مسلحي حماس. يعني هناك زعيم حزب إسرائيل بيتنا يقول ليس نصر هو جنون مطلق، ما إذا في حال قام هؤلاء المسلحون وانسحبوا باتجاه غزة المدينة أو باتجاه مصر، يعني باتجاه سيناء. يعني المرحلة الثانية فيها كثير من العقد. المبعوث الكوشنير صهر ترامب جاء إلى هذه المنطقة الآن لكي يقوم بحل هذه المسائل لما في مصلحة إسرائيل من المؤكد. يعني فلنرى ولننتظر إلى أين سيصلون في هذه الحلول، ولكن من المؤكد بأن المقاومة في غزة هي قوية وما زالت موجودة، وهي لم تكون يعني راضخة للإدارة الأمريكية والإسرائيلية، لم ترضخ خلال سنتين ومن كل هذه الحرب والإبادة إلى ذلك، فهي لم ترضخ الآن يعني بعد كل هذه الصمود الذي شاهدناه في غزة من المقاومة ومن الشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني.
طيب إلى أي مدى يمكن لمشاريع الاستقرار الدائم في غزة أن تنجح في ظل انعدام الآلية التنفيذية واتساع الفجوة بين الميدان والسياسة؟
يعني أخي العزيز، لنعد بضعة أشهر إلى الخلف، كان هناك فكرة من ترامب يعني بترانسفير للشعب الغزاوي حوالي أكثر من 2 مليون إلى ترانسفير إلى أوغندا إلى الخليج إلى مصر وما إلى ذلك. هذه المؤامرة أحبطت يعني، ولكن وكثير من المؤامرات الآن سوف تحبط كما أحبطت المؤامرة الأولى. ليس هناك تقدم داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هناك يعني بعض المراحل الآن يتقدم العدو وتتقدم الولايات المتحدة، وبعض الأمكنة حماس والمقاومة تتقدم في بعض الأماكن أيضا. يعني فإن المشروع الأمريكي للمنطقة سوف تفشله إرادة الشعب الغزاوي والشعب اللبناني في جنوب لبنان. يعني وهذه المؤامرات يعني والتي تحاك لمنطقتنا للسيطرة من كل الجهات، من جهة سوريا ولا من جهة الحدود هنا وما حدود اللبنانية مع فلسطين يعني وما إلى ذلك، كل هذه الضغوط إذا أراد الشعب أن يسقط المقاومة سوف تسقط ولو بقيت لعدة سنوات، لأن إرادة الشعب هي المنتصرة في النهاية لا محالة.
طيب وأخيرا يعني برأيكم ما مستقبل المقاومة في لبنان وفلسطين في ظل استمرار التصعيد وازدياد الضغوط الإقليمية والدولية؟
أستاذي الكريم، كما ذكرت في البداية هي حرب إرادات، ونحن نعرف أننا نحن على الأرض، وهي الإرادة ستبقى لهذا الشعب، والإرادة ستبقى لأبناء الجنوب الذين يتشبثون ومتجذرين في أرضهم، ولأبناء غزة المتجذرين في غزة. هذه الأرض ليست لمن أتى من بولندا، واللي أتى من العراق، واللي أتى من روسيا، من هؤلاء الشتات اليهود الذين أتوا من أصقاع العالم وطنوا عندنا هنا وفي أرضنا وأنشأوا هذه الدولة المسخ. المستقبل هو بالتأكيد للمقاومة، بالرغم من كل الإخفاقات، بالرغم من الشهداء، بالرغم من كل هذا الحصار، الأرض هي لأبناء هذه الأرض، وإن المستقبل بالرغم من كل الإخفاقات أعود وأكررها سيبقى هو لأبناء هؤلاء الأرض وأبناء أصحاب الإرادة، وأصحاب الإرادة هم أبناء هذه الأرض وليسوا من أتوا من الشتات.
شكرا جزيلا لك دكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا.
وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في لقائنا هذا تحت عنوان فلسطين اليوم، تحت عنوان حروب السياسة والميدان من جنوب لبنان إلى غزة واتجاهات تصعيد الاحتلال في الجنوب اللبناني اليوم ومدى إمكانية نجاح الضغوط الأمريكية بفرض شروط التفاوض على لبنان ومستقبل غزة بين الواقع الميداني والمشاريع السياسية. أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين وحيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
يستمر التصعيد الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 31 من وقت إطلاق النار، مع التركيز على مناطق جنوب قطاع غزة. قبل قليل مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على مواطنين قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس، أصيب مواطن فلسطيني. فرق الإسعاف والطوارئ انتشلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم جثامين 2 من الشهداء ارتقيا في وقت سابق نتيجة غارة إسرائيلية. يوم أمس شهد أيضا في ذات المنطقة استشهاد شاب وطفل بنيران إسرائيلية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يرصد بالنار معالم المنطقة التي يسيطر عليها، يمنع سكان مدينة خان يونس من العودة إلى المناطق الشرقية كل من يقترب يقوم بإطلاق النار عليه. وفي ذات الوقت تقوم الطائرات الإسرائيلية بتنفيذ غارات جوية على أهداف مجهولة داخل المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقوم هذا الجيش أيضا بنصف منازل في خان يونس وفي مدينة رفح التي تخضع بسيطرة كاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك يوميا تفجير منازل كما جرى في الساعة الثانية من فجر هذا اليوم. إطلاق النار يمتد إلى حدود المنطقة الوسطى وصولا إلى مدينة غزة أو إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة الذي ينسب جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه المنازل منزلا تلو آخر على مدار الساعة. يوميا هناك عمليات نسف ينفذها جيش الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة. معظم أحياء مدينة غزة الشرقية تتعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طيران الاستطلاع لا يتوقف عن التحليق في أجواء المدينة فيما تكمل الزوارق الحربية الإسرائيلية دائرة الاعتداءات من خلال إطلاق النار على شواطئ رفح وخان يونس. نستطيع أن نقول أن جيش الاحتلال يواصل سياسته التي يخترق فيها وقت إطلاق النار بشكل مستمر في معظم مناطق قطاع غزة.
نتابع في قطاع غزة. فمنذ 7 أكتوبر 2023 تغيرت ملامح البحر وتحول مصدر الرزق إلى ساحة من الخطر والموت. حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار يواصل الاحتلال الصهيوني ممارساته العدوانية بحق الصيادين. قوارب محطمة وشباك ممزقة ورزق يسرق على مرأى العالم وصمته. والصيادون هناك يخرجون كل فجر متسلحين بالأمل رغم بنادق العدو التي تترصدهم في الأفق. هي حكاية صبر وكفاح تروى بين موج غاضب وسماء مثقلة بالقهر. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
منذ 7 أكتوبر 2023 تغيرت أحوال الصيادين كثيرا في غزة، وحتى مع وقف إطلاق النار لا زال العدو الإسرائيلي يمنع الصيد ويقتل الصيادين ويصادر المعدات.
نايف يهدنا وبننزل بس مش قادرين ناخذ حريتنا، يعني بيجي الطراد بطخ علينا. طب ليش احنا على لقمة عيشنا بنقدر وفي هدنة؟ احنا بننزل على موعد الهدنة، يعني قالوا في هدنة وبننزل، بيجي الطراد بطبطخ يعني، ومراكبنا تبهدلن وكنا تبهدلن والله غزل تبهدل وفي قرايب تبهدل وفي ناس ماتوا عنا، في اولاد عمي ماتوا، اولاد ابن عمي كمان استشهدوا. احنا صيادين كل يوم الاحتلال بطخ علينا، هدنة ولا مش هدنة بطخ علينا الاحتلال، إذا غرب الحسك بطخ علينا. احنا بس بدنا حل في البحر، البحر هو عشتنا.
هناك اكثر من 1800 مركب صيد تم احراقه او تفجيره، بالإضافة الى تدمير ميناء غزة الرئيسي. 200 غرفة تقريبا 230 غرفة للصيادين ايضا تم احراقها او تدميرها، بالإضافة الى 5 مراسي للصيد متوزعة على كامل قطاع غزة ايضا تم تدميرها، الى جانب اصلا منع الصيادين من دخول البحر، وبالتالي تقلص اعداد الصيادين ربما من اكثر من 5000 صياد الى حتى الآن ربما يكون أعدادهم يعني فقط بضع مئات، الذين لا يزالون يمارسون عملية الصيد في ظل يعني ظروف صعبة للغاية.
ويعاني 5000 صياد من القيود التي فرضها العدو الإسرائيلي، تبدأ من تقييد مساحات الصيد وتدمير المراكب، ولا تنتهي بمنع دخول المواد الخام الخاصة بإعادة تأهيل قطاع الصيد البحري.
نتكلم عن ما يزيد عن 200 صياد تم اعتقالهم من 7 أكتوبر حتى الآن، منهم باقي في سجون الاحتلال عدد لا يقل عن 20 تم استشهادهم أثناء البحر. حوالي 200 ما يقارب 200 صياد تم استشهادهم من سواء في بيتهم أو في طريقه للعمل أو أثناء البحر. فالأمور صعبة جدا، ناهيك عن اللي هو العمل اللي توقف منذ 7 أكتوبر حتى الآن. العدد اللي بيشتغل بمراكب يدوية صغيرة، كل مراكبهم الكبيرة وتحديدا ميناء غزة أكبر موانئ قطاع غزة تم تدمير كل مقدراتها بالكامل من مراكب كبيرة. المركب الواحد يقدر بحوالي 400,000 دولار، حوالي 22 مركب، ناهيك عن المراكب الصغيرة.
ويشكل قطاع الصيد رافدا أساسيا للاقتصاد الفلسطيني وجزءا مهما من غذاء السكان الذين يعانون من المجاعة وسوء التغذية نتيجة حصار العدو الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.
في غزة أيضا لا تنتهي فصول المأساة بانتهاء الحرب، بل تبدأ رحلة النجاة الأصعب. محمد النقل نازح من مخيم جباليا فقد بيته وأمانه، فصار يتنقل بين خيمة وشارع وكهف بدائي يؤويه. تختصر حياته اليوم وجع آلاف العائلات التي تبحث عن مأوى ولقمة تحفظ الكرامة. فحتى مع إعلان وقف إطلاق النار ما تزال غزة تعيش وجع النزوح والجوع والبرد. حكايته ليست استثناء بل مرآة لواقع يختبر فيه الناس حدود الصبر والإنسانية. عودة للزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
تجسد حياة محمد النقلة أقصى صور المعاناة بعد الإعلان عن وقف الحرب في غزة. فالرجل النازح من مخيم جباليا ضاقت عليه الأرض متنقلا من خيمة إلى شارع مفتوح وصولا إلى الحياة في كهف بدائي.
نزلت على الشط برضو ما لقيتش إلي وساء، حتى لو لقيت إلي وساء ما كانش في دي خيمة ولا معايا فلوس إن أنا أقدر أجيب خيمة. فنمت كان تقريبا على الشط 4 ليالي منه لقدام شوي. فأنا وأنا ماشي انتبهت للطينة، كيف وليش ما بعلمش، ولا حد بعرف ولا أنا شخصيا بعرف. فلما انتبهت على الطينة أقول طب أنا لو فحرت في الطينة، مع أني أنا بشتغل في البنيان، ممكن هي هذه النظرة اللي خلتني أني أنا أقدر أفحر في الطينة.
ورغم خطورة الحفر واحتمال انهيار الكهف فوقه، أصر الرجل على إتمامه مدفوعا بالضرورة القاسية في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الحماية لعائلته بعد أن فقدوا كل شيء.
أنا بفحر جوا حسيت حالي وأنا بفحر، كل مثلا صوت مقطورة بتمرق من فوق أحس إنه إشي بهيل علي، حسيت حالي إني أنا ميت. فهذا أنا سميته قبر الأحياء. كانت الرطوبة عالية جدا، رطوبة لا يتخيلها إنسان. الناس كانت خايفة من الحرب، أنا كنت خايف من 3 شغلات: الحرب، البحر، ويهيل علي هذا. يعني أنا 3 شغلات كنت خايف منها. أنا ليل نهار ما بنامش، حتى لو يوم كنا ننام هان كان يا أنا بنام يا عيالي تنام.
وتختصر قصة الحياة في كهف مأساة النازحين في قطاع غزة الذين يتقاسمون الأرض والبحر والموت والدم في صراع يومي من أجل البقاء. للجراح النازفة سلاما، للعيون الباكية سلاما، لغزة لصمود الكبار سلاما، لغزة لأطفال الحصار سلاما، لغزة لصمود الكبار سلاما، لغزة لأطفال الحصار.
نتابع معكم برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات العدو فجر اليوم الثلاثاء عدة مناطق في الضفة المحتلة. وشملت الاقتحامات مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بالتزامن مع إخطار عائلة أسير من طوباس بهدم منزلها. في جنين واصل جيش العدو اقتحام بلدة يعبد محولا نحو 6 منازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها، وأدى ذلك إلى تعطل الدراسة فيما اعتمدت بعض المدارس التعليم عن بعد مع إبقاء مدخل البلدة مغلقا باستثناء مدخل واحد نصب عليه حاجز الاحتلال حاجز تفتيش. وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة إن القوات ما زالت تسيطر على هذه المنازل ومنعت أصحابها من العودة أو جلب مقتنياتهم الضرورية. وامتدت الاقتحامات إلى نابلس ومخيمي عسكر القديم والجديد وبلدة حوارة جنوب المدينة، إضافة إلى بيتونيا غرب رام الله ومخيم العروب شمال الخليل ومدينة الخليل نفسها، حيث تمركزت القوات في منطقة وادي الهرية. وفي الضفة أيضا يواصل العدو الصهيوني عدوانه على مدن وبلدات الضفة في سياسة ممنهجة لا تعرف الرحمة. في كثير من الأحيان يتعمد استهداف الأطفال في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية. تلك الجرائم المتكررة تخلف وراءها إعاقات دائمة وتشوهات جسدية ونفسية يصعب نسيانها. مشاهد الألم تعيد طرح السؤال حول صمت العالم تجاه هذه الانتهاكات اليومية. أمهات يودعن أبناءهن بين صرخة وجع ونظرة عجز، وأطفال يفقدون براءتهم قبل أعمارهم. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
مآسي متواصلة يحرص العدو على إغراق الفلسطينيين بها، ومنها قضية استهداف الأطفال بعمليات القتل العمد، وفي كثير من الأحيان إحداث إعاقات لديهم جراء استهدافهم المباشر.
نتفاجأ أنه كثير أحيان يكون الهدف هو القتل، فبنشوف معظم الإصابات تكون منطقة العلوية من الجسم، وكثير حالات تكون منطقة الرأس. لأجل هيك للأسف ما بنلحق نعمل أي إنعاش للأطفال اللي بوصلونا، بكون غالبا في حالة الوفاة تم إعلانها أصلا.
نحن نعلم ولدينا توثيقات حول أنواع معينة من الجراح، شيء يقول يعني نفس الموضوع يؤشر لوجود سياسة قصدية لدى الاحتلال، سياسة رسمية باستهداف الأطفال.
عدي تركمان 15 عاما من جنين أصيب برصاصات قاتلة أطلقها عليه جندي صهيوني بهدف قتله قبل شهرين، أدت إلى إحداث أضرار جسيمة في أحشائه ويحتاج إلى عناية على مدار الساعة. على الرغم من وجود والديه بحالة حزن شديد على ابنهم لؤي الذي استشهد في سجون العدو قبل 3 شهور.
أول شيء بقيت رايح المدرسة لقيت ابن خالي، روحت أمي نشتري فطور، بكيت يعني دور الرئيسي ضايح السينما أجيب فطورة، بس لقيت في شباب متجمعين هناك عند بيت العطاري، رحت أشوف بس الشباب كله في جيش، جيت بدي ألف كله ليرجع، جيت بدي ألف على البسكليه ولن واقع على البسكليه تسببت.
أما الطفل أحمد طراغمي أيضا 15 عاما من طوباس، لحقه جنود العدو برصاصهم وأصابوه بأنحاء متفرقة من جسده قبل نحو الشهرين، ولا زال يخضع للعلاج حتى الآن.
صار جندي يطبخ علي، يوم صار جندي يطبخ علي بكاش رصاص يجيبين، بعدها جنديا اثنين صاروا يطبخوا علي وصاروا صار رصاص يجيبين، يوم صار رصاص يجيبين وقعت الأرض وانا مصاب، ظلوا يطبخوا علي وانا مصاب.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 216 طفلا في الضفة الغربية، منهم 42 خلال هذا العام، هذا إضافة لمئات الجرحى والمعتقلين من الأطفال.
وتهدف قوات العدو من وراء استهداف الأطفال في فلسطين المحتلة إلى القضاء على جيل كامل وتحويله إما إلى معاق أو مردوع.
وفي ملف الحركة الأسيرة، أقر كنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، ومن المقرر أن ينتقل إلى مناقشته في لجان الكنيسة. فصائل المقاومة الفلسطينية وصفت مشروع القانون بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس حكومة العدو على مشروع القانون بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل، محملة حكومة الاحتلال تبعات هذا القرار، مشيرة إلى أنه يتضمن مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية. تتواصل في عدد من دول أوروبا والعالم التظاهرات الأسبوعية في مشهد أصبح علامة على صمود الشعوب ورفضها للعدوان. حشود غاضبة تملأ الشوارع وترفع الأعلام الفلسطينية وتندد بجرائم الاحتلال المتواصلة في غزة. يأتي ذلك وسط تزايد الأصوات المطالبة بوقف تصدير السلاح للكيان الصهيوني ومحاسبته على انتهاكاته. الرسائل الشعبية واضحة، لا سلام من دون عدالة ولا هدنة من دون رفع الحصار وإنهاء الاحتلال. ورغم البرد القارس والمسافات البعيدة يبقى الوجدان الإنساني متحدا مع غزة الجريحة. الزميل أحمد القيسي والتقرير التالي.
تتواصل التظاهرات الأسبوعية في عدد من دول أوروبا والعالم دعما لغزة وتنديدا بجرائم وخروقات العدو الإسرائيلي المستمرة وعدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار. في العاصمة السويدية ستوكهولم خرجت تظاهرة حاشدة طالبت بمحاسبة الكيان على انتهاكاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ونددت التظاهرة التي نظمتها منظمات المجتمع المدني السويدية بالغارات الجوية للعدو المستمرة رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 10 أكتوبر. وفي برلين وهامبورغ الألمانيتين خرجت مسيرتان حاشدتان دعت إلى إنهاء الهجوم المستمر الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في غزة والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع، واستنكرت انحياز المستشار والحكومة الألمانية مع الكيان الصهيوني. وجسدت مسيرة هامبورغ جرائم العدو في قطاع غزة من خلال أعمال فنية في شوارع المدينة. وفي بريطانيا خرجت تظاهرة كبيرة أمام شبكة بي بي سي البريطانية نددت بازدواجية المعايير التي تنتهجها الشبكة تجاه ما يجري في قطاع غزة وانحيازها الكامل مع كيان العدو وعدم إظهارها لحقيقة ما يرتكب من جرائم وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وخرجت في ميلانو وإيفيريا الإيطاليتين مسيرتان جابت الشوارع ورفعت الأعلام الفلسطينية ورددت هتافات الحرية لفلسطين، كما نددت بالحصار والخروق المستمرة على قطاع غزة ودعت الدول الأوروبية للضغط على العدو الإسرائيلي وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار. وتحت الأمطار خرجت في إيرلندا مسيرة تضامنية مع قطاع غزة أكدت على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فالطيف قد لبى الندى وعداه ربك قد بدا مع صيحة الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية عنوانها سبيل الله سبحانه وتعالى والصراط المستقيم، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حليت بفنائك وأناخت برحليك يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وثواكلي